الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى ولا يعصينك في معروف في سورة الأنفال. طيب، نرجع إليها في سورة الأنفال حتى نتذاكرها سويا. وصلتم إليها؟ نقرأها سويا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا، ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآية الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أيضا وجه من أوجه التفسير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الآية فيها تقديم وتأخير وإن كان خلافا للأصل، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم، أي أنه لا يدعوكم إلا لما فيه حياتكم والله أعلم. سورة الممتحنة قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقا كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. والجواب هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قولي. طبعا القاعدة العامة عندنا أن القول بالنسخ خلافا للأصلي، مش ده اللي احنا عارفينه؟ ليه؟ لأن الأصل في الأدلة إيه؟ الإعمال. أنت بتقول بالنسخ يعني معناها بتلغي الدليل خالص، وده خلاف الأصل، وعليه لا يصار إلى النسخ إلا بالدليل. وعلى القول بأنها محكمة فوجه الجمع مفهوم منها، لأن الكافر الذي لم ينهى عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للعدو على إخراجه. طبعا من أعظم المقاتلة في الدين إثارة الشبهات والطعن في الشريعة، ده أعظم شيء. يعني المتتبع، وده شرحناه بالتفصيل في السيرة في أولها، كان بمبحث بعنوان مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، فقلنا إن المشركين في العهد النبوي كانوا حريصين كل الحرص على صرف الناس عن الدين، وسلكوا في ذلك مسالك عدة، كان من أعظمها إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات، وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني أي شبهة تثار من أي أحد حتى لو مسلم، والغرض من الشبهة الطعن في ثوابت الشريعة، لا يشك عاقل أن هذا من المحاربة للدين. وهذا إن شاء الله لا نزاع فيه. وكذلك ما يثار من شبهات من أعدائنا المتخصصين في هذا المجال، لا شك أن هذا من أعظم المحاربة للدين. أما صاحب النظر القاصر الذي يظن أن المحاربة هي السلاح والسيف والسنان والطيارة والدبابة والكلام ده، ده بعيد عنك، ما بيفهمش. وإن أراد أن يتعقل الأمور فلينظر إلى الواقع. قل أن تجد بلدا مسلما غزاها أعداؤنا غزوا حسيا واحتلوا ديارهم وأكلوا خيراتهم إلا وقد سبق ذلك بشبهات وشهوات. يبقى من أعظم المحاربة إثارة الشبهات ضد ثوابت الشريعة وإغراق المسلمين في الشهوات. يبقى لازم نعد كويس، ولابد أن يظهر هذا الوعي في سلوكنا تجاه أعدائنا. وكما قال ربنا عز وجل عن مؤمن صاحب ياسين: يا ليت قومي يعلموا. نعم، ما احنا قلنا أي شبهة تثار حول ثوابت الشريعة من أعظم المحاربة للدين، حتى لو كان من أهل العلم. يدي عاوز كلام؟ لا. وإلا موقف الأئمة الأكابر والخلفاء الراشدين والأمراء العادلين من أهل البدع، ما هو معروف؟ هو خالد بن عبد الله القصري لما ضرب عنق الجعد بن درهم وقال كده في العيد الكبير، وبعد ما خطب قال: أيها الناس ضحوا، فإن الله متقبل ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليم، ونزل وذبحه في أصل المنبر، يعني في قاعدة المنبر. هذا الواجب. لا، أنت عاوز إيه محاربة أعظم من هو يزعزع ويلخلخ الثوابت عند عامة المسلمين؟ إيه اللي فاضل؟ إيه اللي فاضل؟ ينصح. نعم، فاكرين موقف عمر بن الخطاب مع صبغ بن عسل، والصبغ بدأ يثير بعض الشبهات وبدأ يتكلم، كان موقف عمر في منتهى الحزم، قال لك امشي بر، حتى أرسل أبو موسى وقال: يا أميرهم أصبح كالجمل الأجرب، كل الناس بعدت عنه. خلاص، قال له: طب طالما تاب وحسن التوبة، ورجعه تاني. وموقف الإمام مالك بن أنس مع المبتدع الذي سأله عن كيفية الاستواء، قال: ما أراك إلا مبتدع، وأمر به فأخرج. موقف سفيان الثوري مع رجل مات على الإرجاء، لم يصلي على الغير، ذلك كثير. يبقى كون إن إحنا نظن إن محاربة الدين لا تكون إلا من أعدائه، نعم هو ده الأصل، ولكن في زمن الفتن وكثرة البدع، خلاص بيبدأ المبتدعة يثيرون شبهات لزعزعة المسلمين عن دينه. الله، إيه اللي مدمر المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي في الوقت الحاضر الذي أراه؟ والعلم عند الله عز وجل. الخطأ في مفهوم الإيمان، والخطأ في مفهوم القضاء والقدر. ترتب على الخطأ في مفهوم الإيمان مذهب الإرجاء أو مذهب الخوارج، وترتب على الخطأ في مفهوم القضاء والقدر الجبرية اللي هم الصوفية دمر المجتمع. من الذي يروج لهذا؟ ما هو عاوز يدمر البلد ويدمر الدين. من الذي قال يكفي المسلم أن يقول لا إله إلا الله حسبه ذلك؟ طب خلاص، وبناء على هذا توحدنا كلمة لا إله إلا الله، يبقى الشيعة من إخواننا وحبايبنا وما فيش أي مشاكل. ما هو ده أخطر شيء يا أخوان. عارفين كلام الجماعة الذي أطلق عليهم مستشرقون، كلمتهم الذي اتفقوا عليها لا يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. إحنا خلاص ما عادش عندنا وقت نحارب المسلمين. شيعنا طه حسين وزكي نجيب محمود ونجيب محفوظ ولطفي السيد ورفاعة الطهطاوي وفلان وفلان وفلان، وخلاص إحنا نقوم بالواجب. راحوا تعلموا وخدوا الأجر المناسب وجوههم زي ما انت شايف. وإل هو كان يعني، لا أريد أن أسترسل في هذا الأمر، بس إحنا عندنا عقيدة أن كل من أثار شبهة للطعن في ثوابت الشريعة لا شك أنه من أعداء الإسلام. كن بقى مسلم وبوحد وبصلي، والله بقى لسنا بالخب ولا الخب يخدعنا. كلام عمر بن الخطاب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لا انا لئيم ولا اللئيم يضحك علي. اما ان انت كرجل مسلم صاحب دعوة وتخاف الله تنظر لمن يثيرون الشبهات ومع ذلك ما زلت تودهم وتحبهم وتتكلم معهم وتصاحبهم، لا ده انت كده بعيد خالص عن الصواب، كده بعيد. والا طب وهنعمل ايه بقى في من يدافع عن الدين؟ اذا كنت انت الراجل اللي عمال يثير شبهه واخبل ويطعن في ولاة الامور ويقول لك الايمان قول فقط او قول وعمل القلب فقط والعمل خارج عن مسمى الايمان، او يكفر المسلم بمطلق الذنوب والمعاصي، الا لم نقف امامه هنقف قدام مين؟ ما هو ده يد الغرب في بلادنا، هو التدمير جي من هنا. هؤلاء القوم وده اللي احنا بنقوله وبنصدع به ولن نخشى احد. ما من مبتدع في بلاد مصر ما زال يدعو الى بدعته الا وهو مأجور، مأجور. ولعلكم تفتكروا كويس قوي ايام الهالك محمد مرسي ايه اللي حصل من بعض الناس لما راحوا ايران، واخد بالك، وكل يوم والتاني وفد رايح ايران وجاي رايح ايران وجاي. قال لا، ناس يعتقدون ان امك زانية ومع ذلك تأمن اليهم، يعتقدون ان خير الخليقة بعد الانبياء ابو بكر كافرة ومع ذلك تقول ديننا واحد وشعرنا واحد وإلهنا واحد ونبينا واحد. وصل بك الحمق والغباء لهذه الدرجة؟ إلى الله المشتكى يا أخوان. يا رجالة الله يبارك فيكم، عاوزين نكون على فطنة وذكاء. الدين ما فيش فيه مجاملة لحد، والله إن كان فيه مجاملة قل لنا ويتي بالدليل على صحة قولي. كل من يثير شبهات لزعزعة المسلمين عن ثوابت الشريعة من أعدى أعداء المسلمين، والله هو غلط وتاب أخ لنا حبيب إليه، لكن ما زال مصر على أن ولي الأمر ليس بمسلم وهذا الحاكم ليس بولي أمر وما زال يدعو إلى هذا. طب بالله عليك، أنا عن نفسنا إن علمت شخصا بعينه ما زال يود هؤلاء والله لن يجد منا إلا كل البغض والكراهية. وإلا ما فصل فصل كلامك إزاي؟ ده إلى الآن اللي هم السفهاء بتوع اسكندرية إلى الآن يقولون إن عبد الفتاح السيسي حفظه الله ليس بولي أمر، إلى الآن يقولون هذا. طب خبر يا أخوان، ومع ذلك تمشي مع بعضهم وتروح تعتكف في مساجدهم؟ لا، الله ما حملك على هذا إلا محبة لهم في قلبك. ومن أحب قوم فهو معهم يحشر معهم، نجمل على حساب مين ولا إلى متى الصمت على هؤلاء المبتدعة المرتزقة الخونة الذين خانوا دينهم قبل أن يخونوا بلادهم؟ ورجائي الله يبارك فيك وبقولها لك صدعا بالحق، تكلم واصدع بالحق ولا تنتظر أجرا إلا من الله. يعني إيه؟ يعني اتكلم وما تنتظرش إن البعض يأيدك، ما تشغلش بالك أيا كان هذا الذي تنتظره. أنا بتكلم لأن الشرع أمرني أتكلم، والله أنت تمد إيدك لإيدي وتساعدني كتر خيرك، كان أنت يدك وجبنت أو عندك مصالح أخرى أنا على ما أنا عليه. مفهومة يا رجالة ولا مش مفهومة؟ ولا أفتش أكتر من كده؟ يبقى أنا راجل صاحب دعوة منتظر مثلا إن حسام ذو منصب يؤيدني؟ لا، انت كده غلطة. ايدك والله كتر خير، لم يؤيدك لا يثني عدم تأييده لك عن دعوتك. لان البعض يقول لك ما هو انت بتتكلم بالامور دي حتى تنال التأييد من الغير. والله انت كذاب، انت كذاب، كذاب اشر. هو الذي ما حملنا على الكلام إلا تأييدهم أو إيش يكون هم في جوار تأييد الله لك لما صدعت بالحق. طيب، قوله تعالى في سورة الصف: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. وقيل المعنى: لا يهديهم ما داموا على فسقين فإن تابوا منهم هداهم الله. سورة الجمعة قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، فيه إشكال والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظة أو على ذلك، ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسره بعض منافاء في الجملة. والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انفضوا عنه من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. أما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة راجع إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه، كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. وأما الواو فهو فيها كثير، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ونظيره في كلام من كلام العرب قول النابغة ذبيان: وقد أراني ونعم لاهين بها والدهر والعيش لم يهمهم بإمرار. سورة المنافقون قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه، وقد كذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن قوله: والله يعلم إنك لرسول، كأنه تصديق له. والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته بل يعتقدون عدمها أو يشكون فيها، كما يدل للأول قوله تعالى عنهم أنؤمن كما آمن السفهاء إلى قوله ولكن لا يعلمون، ويدل للثاني قوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. الآية ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقا، وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم 70 مرة، وهي قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والجواب أن هذه هي الآية الأخيرة بيّنت أنه لا يغفر لهم على كل حال لأنهم كفار في الباطن. فيه وجه كمان اكتب عندك، وأيضا قوله تعالى 70 مرة لا مفهوم له، قوله تعالى 70 مرة لا مفهوم له، لو مفهوم المخالفة اللي احنا اتكلمنا عنه كتير. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران، زيادة في الفائدة نرجع إليها في سورة آل عمران. صحيفة 72 يا أخوانا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه الآية تدل على التجديد البالغ في تقوى الله. طبعا ما ننساش أن اتقوا الله حق تقاته تفسير ابن مسعود لها قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب بأمرين، أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم، قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بهم، أي قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته المبين لها فاتقوا الله ما استطعتم، أي إذا اتقيتم الله على قدر استطاعتكم فقد اتقيتم الله حق تقاته والله أعلم. سورة الطلاق قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية ظاهر في خصوص الخطاب به صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن يقتضي خلاف ذلك، والجواب هو ما تقدم محررا في سورة الروم من أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه عام لجميع الأمة، نرجع إليه في سورة الروم زيادة في الفائدة. صحيفة 250 قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيف، هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى بعده منيبين إليه واتقون، فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم في التقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه، وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. الجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقوله طلقتم بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي، وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وقوله تعالى وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب جمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله خلافا للشافعي، والحق مع جمهور أهل العلم أن دخول الأمة في عموم قول ربنا عز وجل في أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بهذا الأمر أيضا أن دخول المتكلم فيما أمر به المتكلم هو الأصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الأمة بأمر، هل هو يدخل فيه؟ نعم، يبقى خطاب الرب للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه عموم الأمة. طب خطاب النبي للأمة هو يدخل فيه؟ نعم يدخل فيه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت، أي محل الشاهد ولا أنت. فلما علموا أنه يدخل في عموم خطابه سألوه عن هذا ولا أنت، قال نعم إلا أن يتغمدني الله برحمته. دي قواعد مهمة يا إخواننا بيترتب عليها استلال الأحكام والتخصيص وعدم التخصيص. نعم، اللي هي الأخيرة اكتب عندك: والمتكلم يدخل في خطاب المتكلم ويعمه، والمتكلم يدخل في خطاب المتكلم ويعمه إلا إذا خص بدليل، إلا إذا خص بدليل، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأما التخصيص ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل صلى الله عليه وسلم، قال إني لست كهيئتكم. إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. على ظاهرها هو إيه؟ مش فاهم، مش واخد بالي. أن يواصل في الصيام؟ لا، الصواب المنع. قال ومن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، كل ده منسوخ وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أفرد الضمير في هذه الآية في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخلهم وقوله له، وجمع في قوله خالدين. والجواب أن الإفراد باعتبار لفظ من، والجمع باعتبار معنى، وهو كثير في القرآن. وفي هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا تجوز بعدها مراعاة اللفظ، لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله خالدين ثم راعى اللفظ في قوله قد أحسن الله له رزقا. قوله تعالى يا أيها النبي مع قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يجري فيه من الإشكال اللي هو الخطاب الجمع كما تقدم، والجواب ما تقدم في سورة الطلاق. قوله تعالى وكانت من القانتين، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال، وهو تعالى لم يقل من القانتات. والجواب هو إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى في الجميع في الجمع، فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين وكان منهم ذكور وإناث غلب الذكور كما هو الواجب في اللغة العربية. ونظروا قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات. وقوله تعالى إنها كانت من قوم كافرين، ولم يقل كافرات. فينا مبحث كده لعلي أعثر عليه، مهم أمليه عليكم إن شاء الله. القاعدة الأخيرة اللي هي المتكلم مش كده؟ اكتبها بقى، لقيتها موجودة هي غير المبحث الآخر بطريقة أفضل، اكتب عندك. صفحتين تقريبا يعني. المخاطب إذا خاطب غيره بصيغة العموم، المخاطب إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ هل يدخل المخاطب تاني إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ الصواب أنه يدخل في الخطاب، الصواب أنه يدخل في الخطاب. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. أول السطر ملحوظة. قوله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ضبطت برفع الميم وفتحها، ضبطت برفع الميم يعني فأسلم وبفتحها فأسلم. أما برواية الرفع فأسلم فالمعنى أسلم أنا من شره وفتنتي، برفع الميم وفتحها أسلم أسلم. دي ملحوظة بعيد عن الموضوع بس بنقولها من باب الفائدة يعني. فمن قال بالرفع فالمعنى أسلم أنا من شره وفتنتي، أسلم أنا من شره وفتنتي. ومن فتح أسلم قال إن القرين أسلم. من الإسلام وصار مؤمنا. إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا. واستأنسوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأمرني إلا بخير. واستأنسوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأمرني إلا بخير. وهذا هو الظاهر. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وجه الاستدلال من الحديث أن الصحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل عمل أحدهم أحدهم الجنة. حاولوا تشكلوا يا أخوان. أن الصحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل عمل أحدهم أحدهم الجنة، ففهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه داخل معهم في الخطاب. فاستنكروا ذلك، بمعنى كيف أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخله الجنة، فأعلمهم حتى هو لن يدخله عمله الجنة، إلا أن يتغمده الله برحمته وفضل أو برحمة وفضل. دليل ثالث في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وجه الاستدلال من الحديث لو كان المخاطب، وضع كسرة أسفل الطاء، لو كان المخاطب لا يدخل في الخطاب فلماذا سأله الصحابة عن وصاله صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا سأله الصحابة عن وصاله؟ لأنهم علموا أن النهي يشمل الكل، ويدخل فيه الناهي، ويدخل فيه الناهي، فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن له خصوصية في هذا الحكم، فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن له خصوصية في هذا الحكم، وأقرهم على فهمهم، وأقرهم على فهمه من أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب، أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب. اكتب عندك فصل، فصل ها المبحث هنا، فصل في دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس. وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث. أول السطر: تدخل النساء مع الرجال بالاتفاق، تدخل النساء مع الرجال بالاتفاق في خطاب يا أيها الناس. وكذلك أدوات الشرط من ونحوه، أول السطر: ولا تدخل النساء في ألفاظ الرجال الذكور كقوله تعالى ولا تدخل النساء في ألفاظ الرجال الذكور كقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين. كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث كقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. وكقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، أما عن الجموع المذكرة السالمة مثل المسلمين وضمائر الجمع المذكرة كقوله تعالى وكلوا واشربوا فدخول النساء فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. الأول من قال بجواز الدخول استدل بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقوله تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا. ومن قال بعدم الدخول استدل بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والعطف يقتضي عدم الدخول فلو كانت الجموع المذكرة تشمل النساء فلو كانت الجموع المذكرة تشمل النساء لماذا أتى بجمع المؤنث بعد أن ذكر جمع المذكر؟ أول السطر. قال الشنقيطي رحمه الله وهذا الخلاف عند التحقيق يرجع إلى اللفظ يعني خلاف لفظي. إذ الجميع افتح قوس والقوس ده من عندنا. إذ الجميع أي العلماء القائلين بالقولين إذ الجميع أي العلماء القرينة بالقرآن في القوس متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية، متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص. على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إلا أن البعض جعل دخولهن مستفادا من لغة العربي، لكونها تغلب المذكر على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل دخولهن دخولهن مستفادا من عرف الشارع، ومن الأدلة العامة، التي تدل على استواء الفريقين في الأحكام، وكذلك العبيد يدخلون في الخطابات العامة، كقوله تعالى يا أيها الناس، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم من جملة الناس والأمة، وسقوط بعض التكاليف عنهم لا يوجب إخراجهم من العموم، لورود الدليل على التخصيص، جزاكم الله خيرا. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.